الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل درسنا في شرح الدراري المضية، شرح الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 11، ويبدأ بقوله: فصل. فصل. ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة، أي الغسل. ذكر أمورا مما يشرع لها، وإن شاء الله مع الشرح تذكر الأدلة ويذكر الراجح في هذا الأمر. قال: أما مشروعيته لصلاة الجمعة فلحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو في الصحيحين وغيرهما عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن غيره من حديث ابن عمر: وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع نحو 300 نفس، ورواه من الصحابة غير ابن عمر نحو 24 صحابيا، وقد ذهب إلى وجوبه جماعة. وهذا هو الصحيح، أن غسل الجمعة واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الحديث أيضا الأمر فيه للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، مع أن جمهور العلماء يرون الندبية فيه، ويستدلون بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث ضعيف كما سيأتي من رواية الحسن عن سمرة. قال النووي رحمه الله تعالى: حكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، حتى أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه حين دخل وقال: لم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمار ومالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري، وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة ومن بعدهم. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم بلفظ: من توضأ فأحسن وضوءه ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وهذا الحديث هو أصح ما في الباب، مما يستدل به الجمهور على أن غسل الجمعة غير واجب، وإنما هو مستحب. والصحيح تقديم الحديث الأول لوروده من طرق متواترة كثيرة تدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. والأمر الثاني أن هذا الحديث قد أتى بلفظ غير هذا اللفظ، وهو: من اغتسل ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. الأمر الثالث أن هذا الحديث قد يراد بالوضوء الغسل مع الوضوء. قال: وبحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وفيه مقال مشهور وهو عدم سماع الحسن من سمرة. المهم أن الحديث ضعيف لا يحتج به ولا يصرف أدلة القول بالوجوب، وغير ذلك من الأحاديث قالوا وهي صارفة للأمر إلى الندب، ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر فهو لا يصلح لصرف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد استوفيت الكلام على حكم غسل الجمعة في شرح المنتقى، فليرجع إليه. ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء إلى الجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم، لأن هذه مسألة أخرى اختلفوا فيها، هل الغسل للجمعة بحيث يجب الغسل على كل من يعني جاءه يوم الجمعة، يشمل النساء في البيوت والعبيد والمسافر وغير المسافر، فإذا كان الغسل لليوم يلزم هؤلاء كلهم، وإذا كان الغسل للجمعة لا يلزم إلا من جاء الجمعة، فهذا هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فالذي لم يأتي ولم يجئ لا يلزمه الغسل. قال: وأما مشروعية غسل العيدين فقد روي من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث الفاكه بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر، خرجه أحمد بن ماجه والبزار والبغوي، وهو ضعيف، فيه جبارة بن مغلس وحجاج بن تميم الجزري وكلاهما متروك. وقد بينت ذلك في كتابي القول السديد في أحكام العيد، فهو حديث لا يثبت، لكن ثبت غسل العيد عن 3 من الصحابة رضي الله عليهم، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسائب بن يزيد وابن عمر. فمن هذه 3 الآثار لا بأس أن يغتسل للعيد، ولا أعلم لهم مخالفا في ذلك. وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وأخرجاه البزار. المهم كلها لا تثبت، فيها ضعاف وفيها بعضهم متهم بالكذب مثل يوسف بن خالد السمتي، من حديث أبي رافع وأسانيدها ضعيفة وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضه بعضا، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة جيدة. أما المرفوع لا يثبت بحال، فهو دائر بين الضعيف جدا والضعيف. وأما الموقوف فقد ثبت كما تقدم، فلا بأس أن يغتسل للعيد، لا على الوجوب، لكن من باب التنظف، وهو يدخل في التنظف للعيد. قال: وأما مشروعية ذلك لمن غسل ميتا فوجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقد روي من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالحا مولى التوأمة، هذا هو الصحيح، فهو حديث لا يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا، ولكن قد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان. كم من أحاديث يحسنها الترمذي ويصححها ابن القطان ويخالفهم الشوكاني نفسه، فلماذا في هذا يعني بعد أن يذكر العلة يرجح الاحتجاج؟ وابن حزم وقد رويا من غير طريق صالح، قال الحافظ بن حجر: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. كم من حديث تكثر طرقه ومع ذلك لا تفيده قوة، وكم من الجنائز التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنهم كانوا يغتسلون. ومثل هذا الأمر لو حصل لنقل بالأسانيد الصحيحة. قال: وقال الحافظ بن حجر: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. الحافظ في التلخيص، وكذلك مثله يتوسع ابن الملقن رحمه الله تعالى في البدر المنير. والتلخيص قد يكون عبارة عن اختصار للبدر المنير، فالحافظ بن حجر يستفيد من شيخه كثيرا. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، بل كلام النووي هو الصواب. وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. قوله أقوى ليس معناه أنه صحيح، وإنما هو من باب الإلزام، يلزمون الفقهاء بالاحتجاج بهذا الحديث، وقد تكون تلك الأحاديث غير ثابتة. قال: وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث 120 طريقة، وقد روي نحوه عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي بن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي، وعن حذيفة عند البيهقي قال ابن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت، وأعلى المتقدمين مقدم على تصحيح المتأخرين. وحديث علي فيه ناجية بن كعب، قال ابن المديني مجهول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفن أبا طالب ثم قال له اغتسل، وهذا لا يثبت. وعن عائشة رضي الله عنها من فعله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود، وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة رضي الله عنه والإمامية ورواية عن الناصر. الإمامية والناصر هؤلاء لا عبرة بهم، لكنه يذكر ذلك لأنه كان في مجتمعهم. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط، قالوا: هذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر، والحديث موقوف. عن ابن عباس رضي الله عنه ولحديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب. عن ابن عمر، وصح ابن حجر أيضا إسناده ولكنه منقطع، أقصد الذي بعده إن شاء الله، حديث أسماء سيأتي. وهذا أيضا ذكره الدارقطني في العلل، أو يكون هذا الفعل ليس على وجوب الاستحباب ولا الأمر، وإنما هو فعل عن اجتهاد، يتطهر، يفعلونه تطهرا لا على أنه مستحب. وكم من الجنائز التي تدفن ليل نهار، فما رأينا ما يثبت في وجوب الغسل منها، سواء غسل الإنسان الميت أو تبع الجنازة ونزل في القبر. وصحح ابن حجر أيضا إسناده، ولما وقع من الفتية من الصحابة لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر لما غسلته فقالت لهم: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ، هو منقطع. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم لم يدرك أسماء كما في تمام المنة، ومع ذلك هذا حجة لمن لا يرى الوجوب. قال: وأما مشروعيته للإحرام فلحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، خرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني، هو حديث ضعيف لا يثبت، وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي، ولعل وجه التضعيف كون في إسناده عبد الله بن يعقوب المدني. قال ابن الملقن في شرح المنهاج: لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب، أي عرف حاله. أما هذا الحديث لا يثبت، لكن قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه قوله: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، وهذا ثابت وهو في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس عند مسلم أن تغتسل، فإذا كان قد أمرها أن تغتسل وهي حائض فمن باب أولى غير الحائض. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد وعن أسماء عند مسلم، وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور، وهذا هو الصحيح. وقال الناصر إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك إنه محتمل، يعني محتمل للوجوب وعدمه، لكن الصحيح أنه مستحب. فهو من الأغسال المستحبة. وأما مشروعية الغسل لدخول مكة فلما أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى. وهو الآن داخل مكة عند مستشفى الولادة في جرول حتى يصبح يغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وأخرج البخاري معناه قال في الفتح قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم يجزى عنه الوضوء. الشاهد أنه قد ذكر رحمه الله تعالى الأغسال الواجبة وهي غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وهكذا واغتسال الكافر إذا أسلم وكذلك غسل الجمعة الصحيح فيه الوجوب وبقية الأغسال مستحبة فيما استحضر الآن. وقد تقدمت صفة الغسل وأكمل هذه الصفات ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة في الصحيحين. قال رحمه الله باب التيمم. التيمم الصحيح أنه رافع للحدث إلى أن يوجد الماء وتصح به الصلاة فرضا ونفلا إماما ومأموما. وصورته أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه. واختلف العلماء هل يشترط له التراب أم بمجرد المسح على الصعيد الطاهر. وهذا هو الصحيح لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. فأينما ضرب على كرسي أو بلاط أو فراش أو حجر أو شجر فإنه يجزئ في ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهور فهذا على الغالب. وإلا فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ومعلوم أنه مر بصحاري إنما فيها الرمال لا التراب. قال باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء أي من صلاة وكذلك بقراءة القرآن على من يقول بوجوب الطهارة. قال والغسل لمن لم يجد الماء لمن لا يجد الماء بهذا الشرط لقول الله عز وجل ولم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أو كذلك خشي الضرر من استعماله. أو كذلك كان الماء قليلا ويحتاجه في ما هو أهم. أو خشي الضرر من استعماله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان. ولا حرج أن يبدأ بالكفين ثم الوجه. فظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وظاهر السنة المسح باليدين ثم الوجه كله جائز. يمسحهما مرة واحدة بضربة واحدة ناويا مسميا لأن التيمم عبادة والأعمال بالنيات. والتسمية مستحبة لما تقدم أما الوجوب فلا تثبت التسمية لا في التيمم ولا في الوضوء. ونواقضه نواقض الوضوء مع زيادة إذا وجد الماء وهو يعني على تيممه فإن أو استطاع استخدام الماء فإنه يستخدم الماء الصعيد الطيب. وضوء المؤمن ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشرته. قال أقول حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا يعني أنه واجب إلا إذا كان جنبا فإنه يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر. وحكم الغسل لمن كان جنبا يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله فيصلي به الصلوات المتعددة ولا ينتقض بفراغ من صلاة ولا بالاشتغال بغيره ولا بخروج وقت على ما هو الحق. والخلاف في ذلك معروف والأدلة الواردة بمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة بكتابا وسنة، هذا هو القول الصحيح. وإلا هناك مسائل خلافية كثيرة في هذه المسألة، وعمر بن مسعود رضي الله عنهما كان لا يريان على ماذا، على الذي لا يجد الماء صلاة حتى يجد الماء، وقيل أنهما رجعا عن ذلك. والصحيح قول الجمهور أنه يتيمم ويصلي. قال: وأما التيمم لخشية الضرر من الماء فلما أخرجه أبو داود بن ماجه والدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. لكن هذا الحديث ضعفه بعضهم. وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي، وقد صححه ابن السكن، وروي من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن المعنى صحيح. أما الحديث الذي يعرفه عنه فإنه ضعيف، ومع ذلك الجمهور يستدلون به على أن ماذا الذي هو مريض وخشي الضرر فليتيمم، لأن الله قد قيد ذلك. فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا. قال: وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهور، وذهب أحمد بن حنبل، وروي عن الشافعي في قول الله أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر، وهذا القول مروي عن ابن مسعود أيضا. ولا أدري كيف صح ذلك عنهما، فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى: وإن كنتم مرضى الآية، وكذلك حديث المسح على الجبائر هو حديث لا يصح، فيه عمرو بن خالد الواسطي والضاع وقد كذب. المروي عن علي رضي الله عنه، وكذلك حديث عمرو بن العاص لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم، وأخرجه البخاري تعليقا، وهو حديث منقطع. عبد الرحمن بن جبير المصري لم يسمع عن عمرو بن العاص. قال البيهقي: وقد جاء موصولا ولكن ليس فيه ذكر التيمم، وإنما فيه أنه غسل مغابنه، يعني غسل ما استطاع، لقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما كون أعضائه الوجه، وأما كون أعضائه الوجه ثم الكفين فلما ورد من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا، وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين، فمسح وجهه ثم كفيه، لكن هذا لا يقتضي الترتيب عند أهل اللغة، إلا إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وأما الاقتصار على الكفين فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك، من أحاديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، خرجه الترمذي وهو في الصحيح كما سيأتي، وغيره وصححه. ومنها ما في الصحيحين حديث عمار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، أي لإزالة التراب، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي لفظ الدارقطني: إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى رسغين، وهذا رد على من يقول أنه يمسح إلى المرفقين، فلا يثبت الدليل في المسح إلى المرفقين. وقد ذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين، عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق بن المنذر وعامة أصحاب الحديث، هكذا في شرح مسلم. وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين، هذا غير صحيح. وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين، هذا أبعد. وقال الخطابي إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، والحق ما ذهب إليه الأولون، لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما لا ينتهض للاحتجاج به، كحديث ابن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وفي إسناده علي بن ظبيان، قال الدارقطني وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وقال الحافظ هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد. الشاهد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر القرآن مع الأحاديث الدالة في ذلك تدل على مسح الوجه واليدين فقط، واليد المراد بها هنا الكف، ليس المراد بها إلى المرفق وليس المراد بها إلى الإبط، وإنما هذا من الاجتهادات والقياس على غير النص. وأما ما ورد في لفظ اليدين كما وقع في بعض الروايات من حديث عمار، فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين، واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا بلفظ إلى الآباط، وقد نسخ ذلك كما قال الشافعي، لكن هذا حديث منكر، إلى الآباط حديث منكر في الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة. وأما كون التيمم ضربة واحدة فلأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، ولم يثبت ما يخالف ذلك، لأن بعضهم ذهب إلى التثليث ولا دليل معهم على ذلك من وجه صحيح. وقد ذهب إلى كان التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور، وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وذهب ابن المسيب وهو سعيد وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. وقد تقدم أنه إنما يمسح الوجه والكفين. وأما كونه ناوي المسمية فلما تقدم في الوضوء، لأنه بدل عنه، وأدلة النية شاملة لكل عمل، النية ثابتة، وأما التسمية فلا تثبت، لكن يستحب أن يسمي لما تقدم. وأما كون نواقضه نواقض الوضوء فلما ذكرنا من البدلية، ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء، لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، ولم نجد دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء إلا إذا وجد الماء صار ناقضا. وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم فلا يلزم الإعادة، إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلزم الإعادة، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم ثم وجد الماء أن الذي لم يعد أصاب السنة، والحديث معروف وعل بالإرسال، لكن هذا هو الثابت أنه لا يلزم الإعادة. وأما قوله للذي أعاد لك الأجر مرتين فلكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك، فكان له الأجر الآخر لذلك، وليس المرادها هنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب. وقد أفاد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، وإصابة السنة أفضل، مع أن ما في إصابة السنة من الخير والبركة، والتعريض بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا يخفى. وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله ونحو ذلك، فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرنا من عدم الماء وخشية الضرر من استعماله، فإن من تعذر عليه استعمال الماء فهو عادم للماء، إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع، كأن يكون إنسان في صحراء معه ماء يستطيع أن يشرب ويطبخ منه، فإذا اغتسل به نفد الماء هذا يتيمم. فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه فهو عادم، وهكذا خوف السبيل الذي يسلك إلى الماء، وهكذا من كان ينجسه ولا محالة إذا استعمله، وهكذا من كان يحتاجه للشرب فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء. وأما ما قيل في أن فوت الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من أسباب التيمم فليس على ذلك دليل، بل هذا لا يصح، لأن الله عز وجل إنما قيد التيمم وأذن به لمن لم يجد الماء أو كان مريضا أو كان معذورا، بل الواجب استعمال الماء وهو إن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو ونحوهما فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله عليه وهو الوضوء أو الغسل إن كان جنبا. وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمله الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء وقد باء بإثم المعصية. وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير محدودة فليس على ذلك حجة نيرة، أي أنه يطلب الماء يطلب الماء بثمن المثل، فإن كان فوق ثمن المثل فلا يشتري. صحيح أنه لا يلزمه الشراء، اتقوا الله ما استطعتم. وهذا مختصر لهذا الدرس، درس التيمم ودرس مشروعية الأغسال. وإلا في مسائل التيمم مسائل كثيرة، لكن هذا هو الراجح فيها أنها ضربة واحدة للكف واليدين للكف والوجهين للوجه والكفين، وأنه كذلك يجزى على التراب وعلى كل ما صعد على وجه الأرض، وأنه رافع للحدث، وأنه تصلى به أكثر من صلاة، وأنه يؤم المتيمم بالمتوضأ والمتوضأ بالمتيمم. هذه أشهر المسائل، والحمد لله رب العالمين.